أنه لما ذكر له تفسير سالم سالم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في تفسير سورة يوسف عليه السلام. من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، أغفر الله لنا وله ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد 13 صفحة 273. حيث قال بعد أن ذكر الآيات من 88 إلى 93، قال فيها مسائل. الأولى قولهم مسنا وأهلنا الضر، أن الإخبار بالحال من غير شكوى لا يذم. الثانية، ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الجوع المضر، وهم أكرم أهل الأرض على الله. هذا البيت يعني بيت النبوة، بيت يعقوب عليه السلام. ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الجوع المضر، وليس فقط الجوع والابتلاءات الأخرى ما يتعلق بيوسف وأخيه وأبيهم، وبيضت عيناه من الحزن. الثالثة، ذكرهم قدر السلعة التي معهم أنها ناقصة رديئة، وليس هذا من ازدراء النعمة المذموم. الرابعة، سؤالهم عند الحاجة، فيدل على أن مثل هذه الحال لا يذم، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كانوا مضطرين لهذا السؤال لشدة المجاعة. الفائدة الخامسة، سؤالهم الصدقة، فيدل على أنها غير محرمة عليهم، والمسألة السادسة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية وهي السابعة، إن الله يجزي المتصدقين. المسألة الثامنة قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، يدل على أن مثل هذا التقريع ليس بمذموم. المسألة التاسعة، أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما يهونه عليهم، إذ أنتم جاهلون، يعتذر لهم بالجهل. المسألة العاشرة، استثباتهم أنه يوسف مع رؤيتهم له، وذلك لاستبعادهم ذلك. أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. المسألة الحادية عشرة قوله أنا يوسف وهذا أخي يدل على أنهم فعلوا مع أخيه ما لا يحسن، وقوله قد من الله علينا إسناد النعمة إلى مسديها في مثل هذا الموطن وهي الثانية عشر. والثالثة عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية وهي قوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى وصبر، صبر يحملك على فعل الطاعات، وتقوى تحملك على ترك المعاصي فتتقيها. والمسألة الرابعة عشرة الجمع بين التقوى والإيمان، ومعرفة الإيمان ومعرفة الفرق بينهما. سيكون الإيمان فعل ما أوجب الله، والتقوى ترك ما حرم الله إذا جمع بينهما. الخامسة عشرة أن من جمع بينهما فهو من المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جمع بين الصبر والتقوى، فصبر على طاعة الله ووثق محارم الله. المسألة السادسة عشرة قولهم تالله لقد آثرك الله علينا، الآية أقروا باثنتين، بفعل الله مع يوسف لقد آثرك الله علينا، فضلك علينا. أقروا باثنتين، بفعل الله مع يوسف وبفعلهم مع أنفسهم أن الله فضله عليهم. المسألة السابعة عشرة انتصار الله له هذا الانتصار العظيم، أي أن الله نصره عليهم وفضله عليهم ورفعه عليهم. جاءوا في آخر الأمر محتاجين إليه بعد الله، يطلبون معونته وصدقته وإحسانه إليهم لشدة الحاجة، فهو تجرع تلك المرارة في بادئ الأمر، ثم الآن هم يتجرعون هذه المرارة. وهو لما تجرع تلك المرارة وصبر واحتسب تعدت تعدت وانتهى وقتها وجاء النص وجاء التمكين النصر والتمكين. قال المسألة 18 إذلاله إياهم هذا الإذلال العجيب أنهم انذلوا وصأروا وارتفع. لهذا إذا ابتلاك الله بشيء في الدنيا فاصبر واحتسب، فإنك لا تدري ما وراء هذا الابتلاء. قد يكون النص العظيم الكريم العزيز المؤزر فيكون في ظاهر الأمر أنك ابتليت، وفي حقيقة الأمر أنت في طريقك إلى العزة والكرامة، وهذا بابها، هذا هو الباب. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما عرفتم في قصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حين أخرج من مكة بداية الهجرة. ظاهر الأمر أنه ذل، وأنه في حق المشركين نصر، وهم يبحثون عنه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا من يأتي به فله كذا وكذا، وهو العكس، هو العكس. هذا هو مفتاح النصر في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا بداية الهزيمة وبداية الذل للمشركين. ما هما إلا سنتان من بداية الهجرة، وإذ بمعركة بدر تحصل تقع ويحصل فيها النصر العظيم المؤزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللمسلمين. فاصبر إن وعد الله حق، فلا بد من الصبر، الصبر والتقوى. التقوى تجعلك لا تتعدى الحق، والصبر تجعلك تستمر على الطاعة. استمر على الطاعة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهنا قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كما عرفتم أن تستمر على طاعة الله وأن تجتنب معاصيه، وهذا هو مفتاح الصبر. والمدة قد تطول وقد تقصر لأن الأمر لله من قبل ومن بعد، فأنت لا تستبطئ النصر، هو آتي آتي. إذا أنت أخذت بعوامله وبأسبابه هو آتي، وإذا جاء النصر معناه انهزم العدو، هزم وخذل وانتكس، وهذا المنتصر ارتفع. فالله المستعان. يقول التاسعة عشرة قوله لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تعيير عليكم، يعني إني عفوت، ومن عفوي أني لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. لا تثريب، لا تعيير عليكم اليوم. قال معنى إني عفوت أي عنكم، ومن عفوي أني لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. يعني بعد أن عاتبهم وقرعهم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ والعشرون استغفاره لهم لما غفر لهم حقه، سأل الله لهم المغفرة. وهو كما سمعتم لا شك أنه ذنب في حقهم، لكن هو في الحقيقة ذاك هو مفتاح النصر، هو ذنب لا شك في حقهم ومعصية، لكن عمق القضية أن هذا هو مفتاح النصر، لا بد أن يعبر على هذا المعبر ويمر عليه، معبر الابتلاء والاختبار والتمحيص. والحمد لله كان. المسألة الحادية والعشرون رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي الثانية والعشرون. والثالثة والعشرون تصديق القلب بأن الله أرحم الراحمين. قال المسألة الرابعة والعشرون أن الذي خافوا منه واشتد عليهم حتى فعلوا بأخيهم وأبيهم ما فعلوا، وظنوا أنه عليهم مضرة كبيرة، وهو كون يوسف أرفع منهم، صار أكبر المصالح لهم في دنياهم وفي دينهم. انتبهوا لهذه المسألة، هذه المسألة يقول أن الذي خافوا منه واشتد عليهم حتى فعلوا بأخيهم أي يوسف وأبيهم ما فعلوا، وظنوا أنه عليهم مضرة كبيرة كونه يحبه عليهم، قال وهو كون يوسف أرفع منهم، قال صار أكبر المصالح لهم في دينهم ودنياهم، أي نفعهم الله عز وجل للذي كانوا يكرهونه. قال يبينه الخامسة والعشرون، وهي قوله اذهبوا بقميص هذا، الآية. ذكر أنه قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقي في النار، فلما ولد إسحاق جعله عليه، فجعله إسحاق على يعقوب، وجعله يعقوب على يوسف، ونسيه إخوته لما ألقوه في الجب، فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقوب ليرتد إليه بصره. لهذا الشيخ محمد رحمه الله عليه صدره بلفظ قيل، يعني بصيغة التمريض، لأنه ما في عليه نص. قال ذكر أنه قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقي في النار، فلما ولد إسحاق جعله عليه، فجعله إسحاق على يعقوب، وجعله يعقوب على يوسف، ونسيه إخوته لما ألقوه في الجب، فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقوب ليرتد إليه بصره. قال والسادس والعشرون ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض مخلوقاته. كأنه يشير إلى القميص، أن الله جعله سببا في رد بصر يعقوب. المسألة السابعة والعشرون أن التبرك بذلك وإمساكه والتداوي به ليس من الشرك، كما كانوا يفعلون ويتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذلك حسن مطلوب، لكنه خاص بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يتبرك الآن بآثار غير النبي، بقميص فلان العالم أو فلان العابد، هذا لا يجوز، فيكون خاصا بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام فيه أيضا بآثار الأنبياء السابقين، وأن هذا ليس من الشرك إذا كان تبركا شرعيا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثامنة والعشرون أنه أمرهم بالإتيان بأهلهم كلهم والانتقال عنده، فأعطاهم الله هذا الخير والفرج من الشدة بسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية شديدة. أي جعل الله لهم خيرا كثيرا، انتقلوا من القرية إلى المدينة ونالوا من الخير العظيم والبركة العظيمة والرزق الكريم والعيش الرغد مع يوسف عليه السلام، هذا ببركة الصبر والتقوى، أن الله سبحانه وتعالى يعوض الصابرين ويأجرهم ويثيبهم في العاجل والآجل، والثواب الذي يدخره لهم عنده أعظم وأعظم. اقرأ من آية 94 إلى 98.
ولكن
اقرأ من تفسير ابن كثير. والكبر يعني كبير السن. كم انفراد ما شاء الله.
وقوله لولا ان تسميهم قال ابن عباس ومجاهد وعمر وقتاده وشريك بن بيت يسبحون. وقال مجاهد ايضا والحسن يسبحون. وقوله ان كان في ضلالك القليل قال ابن عباس رضي الله عنه لكي حضرت الطبيب. وقال قتاده اي من كل كتب لا تنسى ولا تنسى. قالوا لوالديه كلمه غليظه لم يكن ينبغي لهم ان يقولوها لوالديه ولا يجري ذلك الله عليه وعلى اله وسلم. وكذا قال المسلم وغيره. قال المحكم المصحف البشير البليد. وقال مجاهد السدي كان يهود بن يعقوب قال السدي انما جاء به لانه هو الذي جاء بالصحيح وهو ملطخ في دم الجلد فاحب ان يغسل ذلك بهذا. فذهب من يفتح الله على وجه ابيه فرجع بصيرا. وقالوا لابيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أي أعلم أن الله سيرسل إلي. وقلت لكم إني لأبي ريح يوسف لولا أن تكذبون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال يوسف قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أي من تاب إليه تاب عليه. قال سوف يوسف وإبراهيم الشيخ وعمر بن قيس وابن زهير وغيرهم أرجعهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير حدثني ابن سالم وساق بسنده إلى معاذ قال كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع الإنسان يقول اللهم دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك. اللهم دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك ولا تستحق كلي. قال فاستمع الخلق
اقرأ من تفسير السعدي. وقال الشيخ محمد غفر الله لنا وله لجميع المسلمين فيها مسائل. الأولى كونه أدرك الريح من مكان بعيد. الثانية أنه عرف أنه ريح يوسف قيل إنه عرف ريح القميص وأنه ليس إلا مع يوسف. الثالثة قوله لولا أن تفندون، والفند ذهاب العقل، ففيه الإخبار بما تعلم، ففيه الإخبار بما تعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في ذلك مصلحة. الرابعة قولهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، لا ينبغي لمن حدث بحديث غريب أن يغضب إذا كذب أو شتم، استنبطها من هذه أنهم قالوا لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، فقال لا ينبغي لمن حدث بحديث غريب أن يغضب إذا كذب أو شتم، لأنه غريب عليهم، هم استبعدوا أن يكون حيا. الخامسة الآية في رد بصره عليه بسبب إلقاء القميص، يعني آية من آيات الله، يكون البياض على عينيه وإذا به يعود فيبصر، إن الله على كل شيء قدير سبحانه. السادسة تقريره لهم ما أنكروا من تفاصيل أو قاعدة الكلية والسابعة طلبهم الاستغفار من المظلوم. والثامنة عفو المظلوم ودعاءه لمن طلب ذلك منه. التاسعة الاعتراف منهم بالذنب، إنا كنا خاطئين، اعترفوا. العاشرة رد المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وانظروا سبحان الله كيف بادر يعقوب إلى العفو وبادر يوسف أيضا إلى العفو، أسرة واحدة فرق الشيطان بينها ثم فرج الله وحصل الاجتماع والوئام. ونأخذ من هذا أن هذه القصة موافقة للحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون، الأمثل فالأمثل، هذا بيت النبوة، بيت يعقوب بيت نبوة، ما شاء الله أربعة أنبياء سلسلة واحدة، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربعة كلهم أنبياء، ومع ذلك حصل هذا الابتلاء العظيم، بل عدة ابتلاءات ما يتعلق بيوسف حين ألقي في الجو وادعي أنه أكله الذئب، ثم استرقاقه صار رقيقا عبدا بيعا بثمن بخس، ثم ابتلاء مع امرأة العزيز، ثم السجن، فهو يبتلى من جهة، وأبوه يبتلى من جهة، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وسمعتم ما قيل أنه بين الفراق واللقاء 80 سنة. وإيش الذي مر بنا 40 سنة في سورة يوسف؟ نعم، إيش هو المستوى؟ بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه 40 سنة. إيش الفائدة؟ أربعون. يقول الأخ ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء أن القول الراجح في المدة بين فراق يوسف من أبيه وبين اللقاء 40 سنة. ما شاء الله، والأربعون ما هي قليلة، ابتلاء عظيم، الله أكبر. لهذا لابد من الصبر وعدم التعجل، لأن الله قدر المقادير. فالمتعجل معناه أنه يريد أن يخالف تلك المقادير. أنت الذي عليك تفعله، وأما متى النصر هذا ما هو عليك، هذا بيد الله. أنت عليك أن تصبر وأن تتقي الله. اصبر على البلاء واتق الله، فيما أمرك فأتمر، فيما نهاك فانتهي، وفيما أخبرك فصدق، وانتظر، انتظر الفرج من الله، علمه عند الله، لا يعلم متى يكون النصر إلا هو. وإياك أن تسيء الظن بربك، فإن من ظن أن الله ترك أولياءه فلا ينصرهم فقد أساء الظن في الله، وهذا لا يجوز، بل إن وعد الله حق. ألا إن نصر الله قريب، قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا، هذا حق الله أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد، أوجبه على نفسه أن ينصر المؤمنين ولو بعد حين، مثل ما قالوا في فرعون أيضا أنه بين قوله أنا ربكم الأعلى وبين هلاكه 40 سنة. ذكر هذا ابن كثير. وهنا بين فراق يوسف وبين لقائه بأبيه 40 سنة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فرعون ظالم، أمل الله له هذه المدة الطويلة ثم أخذه وأهلكه. فكل ظالم له نهاية إذا لم يتب إلى الله، وكل مظلوم يقال له اصبر وانتظر الفرج، ودعوتك مستجابة في من ظلمك ولو بعد حين. ولهذا لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن كان فيما أوصاه في حال ذهابه إلى اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف يتقيها عندك؟ كيف يتقي دعوة المظلوم؟ أي نعم، واتقي دعوة المظلوم كيف تتقيها؟ معناه أي لا تظلم، هذا لا تظلم. دعوة المظلوم ما تتقى إلا بهذا، وإذا ظلمت بادر إلى استعطافه، أنا نادم وأنا ممتثل وعجل. لو حصل منك أنك ظلمت فعجل باستعطافه وأبذل له الحق الذي عليه. واتقي دعوة المظلوم لا تظلم، وإذا حصل منك أنك ظلمت بادر إلى المظلوم واطلب منه العفو وأبذل له الحق، أبذل له حقه، وإلا فدعوته مستجابة إذا دعا عليك في ليل أو نهار، فليس بينها وبين الله حجاب. معناه أنها ترفع إلى الله فلا يردها عن الله راد، ليس بينها وبين الله حجاب، الأبواب مفتحة، أبواب السماء مفتحة لصعود دعوة المظلوم. والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين بل يكرههم وينقصهم ويبغضهم، لأنه هو حرم الظلم على نفسه، فقال كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو حرم الظلم على نفسه لأنه يبغضه وينقثه ويبغض أهله الظلم وينقثهم ويكرههم أشد الكراهية. ولهذا كما سمعتم جعل أبواب السماء مفتحة لدعوات المظلومين، ووعد بالنصر: لأنصرنك ولو بعد حين. فقال: والله لا يحب الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: والظالمين أعد لهم عذابا أليما، أعد الله للظالمين عذابا أليما، يعني شديد مؤلم أشد الإيلام. وقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فقال: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يحب الظالمين. فكانت من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين أرسل إلى اليمن، قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا سائل عمر من المغرب يقول: أنا شاب مغربي سلفي المنهج والحمد لله، وأريد الالتحاق بإخواني طلبة العلم في اليمن، فكيف أفعل؟ تسأل السفارة اليمنية عندكم، قد تجد حلا لأمرك، وبالله التوفيق. هذا عثمان بن محمد من ليبيا يقول: ما حكم من عرضت عليه الإمامة فتركها خوفا من الرياء، يحاول جاهدا ما إن يبدأ بالقراءة حتى يشعر بالرياء، ويخاف إن تركها تقدم من هو ليس بأهل لها، فهل يأثم إن تركها الإمامة في الصلاة؟ إذا أنت من الحفاظ أو ممن يحفظ، فجاهد نفسك في موضوع الرياء وصلي بالناس. إذا أنت أحفظهم لكتاب الله أو أقرأهم لكتاب الله، جاهد نفسك بالإخلاص وادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أكثر من هذا الدعاء، قل: اللهم إني أسألك الإخلاص، اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، عبد الحكيم بن زياد من الإمارات يقول: أسكن مع شباب، وكنت قد اشتريت دشا وتلفازا، وكنت كمعظم الشباب نشاهد أفلام وأغاني. قال: ثم سلت وأصبحت أشاهد القنوات الإسلامية. قال: ولكن عندما أسافر يفتح الشباب جميع القنوات، فهل يصلني الإثم؟ الجواب عليك وقد تبت إلى الله عز وجل أن تبتعد عن الدشات وعن التلفاز، وأن تقبل على ما ينفعك من طلب العلم والقراءة في الكتب النافعة المفيدة، وأن تنصح من حولك بالاستقامة، والله الموفق. وهذه أم عبد الرحمن السلفية من ليبيا تقول: أعمل في غرفة العمليات في مستشفى خاص بالنساء، ولا بد من لبس بدلة خاصة من أجل الدخول إلى غرفة العمليات، وأحيانا يكون الدوام طويلا من 8 صباحا حتى 8 ليلا، ولا بد من دخول الخلاء من أجل الصلاة، فهل أكون ممن تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها كما جاء عند أحمد والدولابي؟ إذا كان هذا المستشفى خاص كما تقولين، خاص بالنساء وما فيه اختلاط، فإن شاء الله لا بأس أن تدخلي حمام المستشفى من أجل الوضوء ومن أجل الصلاة، وتلبسين اللبس الشرعي فيما يتعلق بالصلاة، واللبس الشرعي في خارج الصلاة، والله الموفق. أما إذا كان هناك اختلاط فأنصحك بالابتعاد عن هذا العمل. هذا سائل يسأل عن تفسير الصابوني المعاصر، وأقول لا يعتمد على تفسير الصابوني المعاصر، عليك بتفسير ابن كثير، وعليك بتفسير ابن جرير، تفسير السعدي والشنقيطي والبغوي، وتفسير الشيخ ابن عثيمين، وتفسير الشيخ ابن باز وأمثالهم من أهل السنة والجماعة. يقول فائدة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه، حيث قال للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم القيامة يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أحسنت بارك الله فيك. هذا سؤال حول سجود السهم، أي تنظر من الفتاوى شيخ علي. هذه سائلة من الجزائر تقول مجموعة من النساء عملنا في رمضان كمتطوعات لجمع التبرعات من المنازل وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وشاركنا في العمل مجموعة من الرجال. لو أن السؤال يوضح أكثر إيش الغرض من هذه التبرعات؟ وهل هناك فقراء هم بحاجة إلى مثلها؟ إيش نوع المشاركة؟ لو يوضح السؤال أكثر من هذا. يقول الأخ فائدة: قال الإمام أحمد رحمه الله لطلابه: اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئس في الخصلة في أهل العلم أي الحسد. قال المرجع سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 45 إلى 58. قال الفائدة الثانية: دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على الإمام حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله، فقال: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك، أي خوفا منك. قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. يقول المرجع: ذم المال والجاه لابن رجب، صفحة 56، وهذا يحث على الإخلاص وأن الإنسان يبتغي بعمله وجه الله ويحذر الرياء والسمعة. وهذا أحمد بن سليمان المكة يقول: السلام عليكم وعلى جميع الطلاب، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تجاوزت الميقات وأنا ناوي العمل ثم العمرة، فما الحكم؟ إذا تجاوز الميقات بدون إحرام وهو ينوي العمرة فعليه الفدية. إذا لم يعد، أما إذا عاد إلى الميقات وأحرم منه فما عليه شيء. وإذا كان عبر مثلا على ميقات يلملم، ما يكفي أنه يخرج إلى التنعيم، لا، يعود إلى ميقات يلملم أو إلى ميقات أبعد منه كميقات أهل المدينة ويحرم بالعمرة. وأما إذا خرج إلى التنعيم فقط هو متجاوز الميقات بدون إحرام فعليه الفدية، شاة يذبحها ولا يأكل منها، يجزع لحمها. وإذا لم يقدر على ذبح الشاة يصوم 10 أيام، هذا إذا لم يحرم. أما إذا أحرم في ملابسه العادية وهو لابس للمخيط والمحيط فعليه فدية لكن أخف من الأولى لأنه أحرم، إلا أنه لم يلبس ملابس الإحرام، فإن غطى الرأس فعليه فديتان، وإن كان الرأس مكشوفا عليه فدية واحدة. صيام 3 أيام، والأولى 10، أو ينسك نسيكة هو بالخيار، أو يتصدق ب3 آصع على 6 مساكين، 3 آصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف، الصاع 3 كيلوات، الثلاثة 9 كيلو، 9 كيلو على 6 مساكين من كيلو ونصف. هذا إذا أحرم إلا أنه لابس والرأس مكشوف، أما لابس وأيضا الرأس مغطى عليه فديتان، يعني 6 مساكين يطعم 12 مسكين، 3 آصع يكون 6 آصع، لكل مسكين كيلو ونصف. يعني إنسان تجاوز الميقات لأنه يريد إلى المدينة لا بأس، حتى لو دخل مكة، لأنه سيخرج من مكة وسيذهب إلى ميقات المدينة. طيب لا بأس. ونقول أيضا للسائل، الفائدة من طلب العلم هي أن العلم يبصر الإنسان في طريقه، يبصرك إذا أنت مضطر وكنت أحرمت أنت في ملابسك، تكون الفدية أخف عليك، وعند الإحرام تجعل رأسك مكشوفا فتكون فدية واحدة فقط أخف عليك. يقول السائل بأنه يعمل في الكهرباء، قال: وقد طلب مني تسليك الكهرباء لأحد البنوك، فهل أفعل؟ إن كان هذا البنك يتعامل بالربا فلا تفعل، وإن كان خالي من المخالفات فهذا ما أظن يحصل، إلا إذا كان خالي لا بس، لكن ما أظن يحصل لكثرة المعاصي ولكثرة المخالفات. هذا أبو فارس السلفي من الجزائر يقول: هل نظر الزوجة إلى الأجانب يوجب الطلاق؟ الجواب: تنصح إن صح، وعليها أن تقبل النصيحة وأن تلتزم وتتقي الله في نفسها، فلا تنظر إلى الرجال الأجانب، ذكرها بالله وباليوم الآخر. هذا عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل لطالب العلم المبتدئ أن يسأل وينقب عن أحوال الرجال؟ الجواب: يقبل على طلب العلم، طالب العلم يقبل على طلب العلم، لا يسأل إلا بقدر الحاجة، إن كان يريد أن يزامل هذا، أن يجالسه، أن يدرس على يديه في حاجة، فعلى قدر الحاجة لا بأس، أما زيادة عن قدر الحاجة يشتغل بما هو أنفع له وهو طلب العلم. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
لما ذكر له الصلاه
الطعام مرحوم الجد وتلفى أباه ومال وفيه من الجزء لفقد ولديه مع المال وفيه من الجزء والتصرف بالسعر فعند ذلك أخذته رفقة ورهبة وشفقة على أبيه وجده وبدره الزكاة فتعرف إليهم فيقال إنه رفع الثاني عن جدته وكان فيها شانا وقالوا هل علمتم ما فعلتم في يوسف وأخيه أنتم جاهلون يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه إذ أنتم جاهلون أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل وقال ثم إن ربك للذين عملوا السوء لجهالة الآية والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرض إليه بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في مرتين الأوليين بحمد الله تعالى له في ذلك والله أعلم ولكن لما ضاق الحال واشتد الامر فرد الله تعالى من ذكر الدلال تصديق كما قال تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فعند ذلك قالوا فانك لانت يوسف وقرأ ليس معك انك لانت يوسف وقرأ ابن حيث انت يوسف والقراءة المشهورة بأولى لأن الاستفهام يدل على الاستعظام أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه سنتين وأكثر وهم لا يعرفون وهو مع ذلك يعرفهم ويكتب أو يكتب مثلا فإذا ما قالوا على سبيل الاستفهام أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي وقوله قد من الله علينا أي يجري بيننا بعد التفرقة وبعد الهدى إنه من يتقي ويصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر فإن الله لا يضيع أجر المؤمنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا الآية يقولون المعترفين له في التفضيل الأثر يقولون المعترفون المعترفين له في الفضل والأثر عليهم في الخلق والخلق والسعة والخلق والتصرف والظهور أيضا على قول من لم يجعلهم أنبياء وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه قال لا تسليم عليهم اليوم يقول أي لا تأثير عليكم ولا أعمل عليكم اليوم ولا أعيد عليكم لفظكم في حقي بعد اليوم ثم زاد من دعاءهم بالمغفرة فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال سدي اعتذروا بلا يوسف فقال لا تأثير عليكم اليوم يقول لا أذكر لكم لفظكم وقال استثمار الطول لا تثني عليكم اي لا تثني عليكم اليوم عندي فيما صنعتم يغفر الله لكم اي يستر الله عليكم فيما فعلتم وهو ارحم الراحمين
تفسير الثاني قالهم
الإمام سعد رحمه الله تعالى: فلما دخل عليه أي على يوسف قال متضرعين إليه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بسواعة من دجاج فأوكل الكيل وتصدق علينا فيما اضطررنا نحن وأهلنا وجئنا ببضاعة من دجاج أي مدفوعة مرفوض عنها لقيمتها وعدم وقوعها الموقع فأوكلنا الكيل أي ما عدم وفاء الحرب وتصدق علينا بالزياده عن الواجب ان الله يجب المنتصر السجين في دوام الدنيا والاخره فلما انتهى الامر وبلغ ان تبده افضل من يوسف رقه شديده وعقبهم بنفسه وعاتبهم قال من علمتم ما جعلتم يوسف واخيه انتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تكذيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أما يوسف فظالم فلعله أما يوسف فظالم فعله فيه وأما أخوه فلعله والله أعلم أو يوسف في إبنك فقد سرق أخ له من قبل أو أن الحاكم الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له إذ أنتم جاهلون وهذا نوع اعتدال لهم بجاهلين أو توبيخ لهم إن فعلوا فعل الجاهلين مع أنه لا يسبب ولا يليق بهم فعرفهم أن الذي فعرفهم أن الذي خاطبهم هو يوسف فقالوا فإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا وذلك بسبب الصبر والتقوى إنه من يتقي ويصبر أن يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن هذا من الإحسان والله لا يضيع أجر من أحسن عملا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيع وأسأنا إليك غاية الإساءة وحرصنا على إنقاذ الأذى إليك والتبعيد لك عن نجيك فآذاه الله تعالى ومغفلك مما تريد وإن كنا لخاطئين وهذا غاية اعتقادهم بالكفر الحرام بهم على يوسف فقال لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا لا تدريب عليكم اليوم أي لا أقترب عليكم ولا أدركم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فسمح لهم سماحا تاما من غير تحجيج لهم على ذكر الذنب السابق ودعاهم بالمغفرة والرحمة وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من صراط الخلق وخيار المصلين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في تفسير سورة يوسف عليه السلام. من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، أغفر الله لنا وله ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد 13 صفحة 273. حيث قال بعد أن ذكر الآيات من 88 إلى 93، قال فيها مسائل. الأولى قولهم مسنا وأهلنا الضر، أن الإخبار بالحال من غير شكوى لا يذم. الثانية، ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الجوع المضر، وهم أكرم أهل الأرض على الله. هذا البيت يعني بيت النبوة، بيت يعقوب عليه السلام. ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الجوع المضر، وليس فقط الجوع والابتلاءات الأخرى ما يتعلق بيوسف وأخيه وأبيهم، وبيضت عيناه من الحزن. الثالثة، ذكرهم قدر السلعة التي معهم أنها ناقصة رديئة، وليس هذا من ازدراء النعمة المذموم. الرابعة، سؤالهم عند الحاجة، فيدل على أن مثل هذه الحال لا يذم، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كانوا مضطرين لهذا السؤال لشدة المجاعة. الفائدة الخامسة، سؤالهم الصدقة، فيدل على أنها غير محرمة عليهم. والمسألة السادسة، رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية وهي السابعة، إن الله يجزي المتصدقين. المسألة الثامنة، قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، يدل على أن مثل هذا التقريع ليس بمذموم. المسألة التاسعة، أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما يهونه عليهم، إذ أنتم جاهلون، يعتذر لهم بالجهل. المسألة العاشرة، استثباتهم أنه يوسف مع رؤيتهم له، وذلك لاستبعادهم ذلك. أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. المسألة الحادية عشرة قوله أنا يوسف وهذا أخي يدل على أنهم فعلوا مع أخيه ما لا يحصل، وقوله قد من الله علينا إسناد النعمة إلى مسديها في مثل هذا الموطن وهي الثانية عشر. والثالثة عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية وهي قوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى وصبر، صبر يحملك على فعل الطاعات، وتقوى تحملك على ترك المعاصي فتتقيها. والمسألة الرابعة عشرة الجمع بين التقوى والإيمان ومعرفة الإيمان ومعرفة الفرق بينهما. سيكون الإيمان فعل ما أوجب الله، والتقوى ترك ما حرم الله إذا جمع بينهما. الخامسة عشرة أن من جمع بينهما فهو من المحسنين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جمع بين الصبر والتقوى، فصبر على طاعة الله ووثق محارم الله. المسألة السادسة عشرة قولهم تالله لقد آثرك الله علينا. الآية أقروا باثنتين، بفعل الله مع يوسف لقد آثرك الله علينا، فضلك علينا. أقروا باثنتين، بفعل الله مع يوسف وبفعلهم مع أنفسهم أن الله فضله عليهم. المسألة السابعة عشرة انتصار الله له هذا الانتصار العظيم، أي أن الله نصره عليهم وفضله عليهم ورفعه عليهم. جاءوا في آخر الأمر محتاجين إليه بعد الله، يطلبون معونته وصدقته وإحسانه إليهم لشدة الحاجة، فهو تجرع تلك المرارة في بادئ الأمر، ثم الآن هم يتجرعون هذه المرارة. وهو لما تجرع تلك المرارة وصبر واحتسب تعدت وانتهى وقتها وجاء النص وجاء التمكين، النصر والتمكين. قال المسألة 18: إذلاله إياهم، هذا الإذلال العجيب أنهم انذلوا وصعروا وارتفع. لهذا إذا ابتلاك الله بشيء في الدنيا فاصبر واحتسب، فإنك لا تدري ما وراء هذا الابتلاء. قد يكون النصر العظيم الكريم العزيز المؤزر، فيكون في ظاهر الأمر أنك ابتليت، وفي حقيقة الأمر أنت في طريقك إلى العزة والكرامة، وهذا بابها، هذا هو الباب. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما عرفتم في قصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حين أخرج من مكة بداية الهجرة. ظاهر الأمر أنه ذل، وأنه في حق المشركين نصر، وهم يبحثون عنه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، من يأتي به فله كذا وكذا، وهو العكس، هو العكس. هذا هو مفتاح النصر في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا بداية الهزيمة وبداية الذل للمشركين. ما هما إلا سنتان من بداية الهجرة، وإذ بمعركة بدر تحصل تقع ويحصل فيها النصر العظيم المؤزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللمسلمين. فاصبر إن وعد الله حق، فلا بد من الصبر، الصبر والتقوى. التقوى تجعلك لا تتعدى الحق، والصبر تجعلك تستمر على الطاعة. استمر على الطاعة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وهنا قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كما عرفتم أن تستمر على طاعة الله وأن تجتنب معاصيه، وهذا هو مفتاح الصبر. والمدة قد تطول وقد تقصر، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد، فأنت لا تستبطئ النصر، هو آتي آتي. إذا أنت أخذت بعوامله وبأسبابه هو آتي، وإذا جاء النصر معناه انهزم العدو، هزم وخذل وانتكس، وهذا المنتصر ارتفع. فالله المستعان. يقول 19 قوله لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تعيير عليكم، يعني إني عفوت، ومن عفوي أني لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. لا تثريب، لا تعيير عليكم اليوم. قال معنى إني عفوت أي عنكم، ومن عفوي أني لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. يعني بعد أن عاتبهم وقرعهم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ والعشرون استغفاره لهم لما غفر لهم حقه، سأل الله لهم المغفرة. وهو كما سمعتم لا شك أنه ذنب في حقهم، لكن هو في الحقيقة ذاك هو مفتاح النصر، هو ذنب لا شك في حقهم ومعصية، لكن عمق القضية أن هذا هو مفتاح النصر، لا بد أن يعبر على هذا المعبر ويمر عليه، معبر الابتلاء والاختبار والتمحيص. والحمد لله كان. المسألة 21 رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي 22. و23 تصديق القلب بأن الله أرحم الراحمين. قال المسألة 24 أن الذي خافوا منه واشتد عليهم حتى فعلوا بأخيهم وأبيهم ما فعلوا، وظنوا أنه عليهم مضرة كبيرة، وهو كون يوسف أرفع منهم، صار أكبر المصالح لهم في دنياهم وفي دينهم. انتبهوا لهذه المسألة، هذه المسألة يقول أن الذي خافوا منه واشتد عليهم حتى فعلوا بأخيهم أي يوسف وأبيهم ما فعلوا، وظنوا أنه عليهم مضرة كبيرة كونوا يحبه عليهم، قال وهو كون يوسف أرفع منهم، قال صار أكبر المصالح لهم في دينهم ودنياهم، أي نفعهم الله عز وجل للذي كانوا يكرهونه. قال يبينه 25، وهي قوله اذهبوا بقميص هذا، الآية، ذكر أنه قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقي في النار، فلما ولد إسحاق جعله عليه، فجعله إسحاق على يعقوب، وجعله يعقوب على يوسف. ونسيه إخوته لما ألقوه في الجب، فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقوب ليرتد إليه بصره. لهذا الشيخ محمد رحمه الله عليه صدره بلفظ قيل، يعني بصيغة التمريض، لأنه ما في عليه نص. قال ذكر أنه قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقي في النار، فلما ولد إسحاق جعله عليه، فجعله إسحاق على يعقوب، وجعله يعقوب على يوسف. ونسيه إخوته لما ألقوه في الجب، فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقوب ليرتد إليه بصره. قال والسادس والعشرون ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض مخلوقاته. كأنه يشير إلى القميص، أن الله جعله سببا في رد بصر يعقوب. المسألة السابعة والعشرون أن التبرك بذلك وإمساكه والتداوي به ليس من الشرك، كما كانوا يفعلون ويتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذلك حسن مطلوب، لكنه خاص بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يتبرك الآن بآثار غير النبي، بقميص فلان العالم أو فلان العابد، هذا لا يجوز، فيكون خاصا بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام فيه أيضا بآثار الأنبياء السابقين، وأن هذا ليس من الشرك إذا كان تبركا شرعيا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثامنة والعشرون أنه أمرهم بالإتيان بأهلهم كلهم والانتقال عنده، فأعطاهم الله هذا الخير والفرج من الشدة بسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية شديدة. أي جعل الله لهم خيرا كثيرا، انتقلوا من القرية إلى المدينة ونالوا من الخير العظيم والبركة العظيمة والرزق الكريم والعيش الرغد مع يوسف عليه السلام، هذا ببركة الصبر والتقوى، أن الله سبحانه وتعالى يعوض الصابرين ويأجرهم ويثيبهم في العاجل والآجل، والثواب الذي يدخره لهم عنده أعظم وأعظم. اقرأ من آية 94 إلى 98.
ولكن
اقرأ من تفسير ابن كثير. والكبر يعني كبير السن.
قال عبد الرزاق وساق بسنته الى ابن عباس يقول ولما فقر السعير قال لما فقر السعير لا يزيد فجاء يعقوب بريح خميس يوسف فقال اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تسلمون. قال رب ذلك من مسيره ثمانيه ايام وكان رواه سفيان الثوري وحفظه غيرهما عن ابي سنان به وقال حسن وخزويه كان بينهما ثمانيه مسلقه وكان بينه وبين منذ افترق ثمانيه
كم
ثمانيه
انفراق
وقوله لولا أن تسميه قال ابن عباس ومجاهد وعمر وقتادة وسعيد بن جبير يسبحون وقال مجاهد أيضا والحسن يسبحون وقوله إن كان في ضلالك القليل قال ابن عباس رضي الله عنه لكي حقائق القديم وقال قتادة أي من كل يوسف لا تنسوا ولا تنسوا قالوا لوالديه كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالديهم ولا يزيد الله عليه وعلى آله وسلم وكذا قال المصري وغيره. قال المحكمة المصحى البشير البليغ وقال مجاهد السدي كان يهود بن قال قلت انما جاء به لانه هو الذي جاء بالصحيح وهو ملطخ بدم الفرس فاحب ان يغسل ذلك بهذا فذهب من يتلقى الله على وجه ابيه فرجع بصيرا وقالوا لابيه عند ذلك الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون اي اعلم ان الله سيرسل الي وقلت لكم إني لأبي ريح يوسف لولا أن تكذبون فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال يوسف قال سوف أستغفر لكم
قال
سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم أي أن هذا الذي كان عليه قال ابن يوسف وإبراهيم الثاني وعمر بن قيس وابن زهير وغيرهم أرجعهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير حدثني ابن سالم وساق بسندي إلى محارب النساء قال كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع الإنسان يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت ولا تستحق قل لي. قال فاستمع القول فإذا هو نداء عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب تصبر لم تربي. وقد ورد في الحديث ان ذلك كان ليله الجمعه كما قال ابن جريره وساق بسنده الى الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو كان تصبر لم تربي يقول حتى تاتي ليله الجمعه. وقول ابي يعقوب لبني وهذا طبيب من هذا الوجه وفيه اشعه مرض والله اعلم وفي امره مرض والله اعلم.
اقرا من تفسير السعدي. وقال الشيخ محمد غفر الله لنا وله لجميع المسلمين فيها مسائل. الأولى كونه أدرك الريح من مكان بعيد. الثانية أنه عرف أنه ريح يوسف. قيل إنه عرف ريح القميص وأنه ليس إلا مع يوسف. الثالثة قوله لولا أن تفندون، والفند ذهاب العقل، ففيه الإخبار بما تعلم، ففيه الإخبار بما تعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في ذلك مصلحة. الرابعة قولهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، لا ينبغي لمن حدث بحديث غريب أن يغضب إذا كذب أو شتم، استنبطها من هذه أنهم قالوا لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، فقال لا ينبغي لمن حدث بحديث غريب أن يغضب إذا كذب أو شتم، لأنه غريب عليهم، هم استبعدوا أن يكون حيا. الخامسة الآية في رد بصره عليه بسبب إلقاء القميص، يعني آية من آيات الله، يكون البياض على عينيه وإذا به يعود فيبصر، إن الله على كل شيء قدير سبحانه. السادسة تقريره لهم ما أنكروا من تفاصيل أو قاعدة الكلية والسابعة طلبهم الاستغفار من المظلوم، والثامنة عفو المظلوم ودعاءه لمن طلب ذلك منه، التاسعة الاعتراف منهم بالذنب، إنا كنا خاطئين اعترفوا. العاشرة رد المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وانظروا سبحان الله كيف بادر يعقوب إلى العفو وبادر يوسف أيضا إلى العفو، أسرة واحدة فرق الشيطان بينها ثم فرج الله، وحصل الاجتماع والوئام. ونأخذ من هذا أن هذه القصة موافقة للحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون، الأمثل فالأمثل، هذا بيت النبوة، بيت يعقوب بيت نبوة، ما شاء الله أربعة أنبياء سلسلة واحدة، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربعة كلهم أنبياء، ومع ذلك حصل هذا الابتلاء العظيم، بل عدة ابتلاءات ما يتعلق بيوسف حين ألقي في الجو وادعي أنه أكله الذئب، ثم استرقاقه صار رقيقا عبدا بيعا بثمن بخس، ثم ابتلاء مع امرأة العزيز، ثم السجن، فهو يبتلى من جهة وأبوه يبتلى من جهة، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وسمعتم ما قيل أنه بين الفراق واللقاء 80 سنة. وإيش الذي مر بنا 40 سنة في سورة يوسف؟ نعم، إيش هو المستوى؟ بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه 40 سنة. إيش الفائدة؟ أربعون. يقول الأخ ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء أن القول الراجح في المدة بين فراق يوسف من أبيه وبين اللقاء 40 سنة. ما شاء الله، والأربعون ما هي قليلة، امتلاء عظيم. الله أكبر. لهذا لابد من الصبر وعدم التعجل، لأن الله قدر المقادير. فالمتعجل معناه أنه يريد أن يخالف تلك المقادير. أنت الذي عليك تفعله، وأما متى النصر هذا ما هو عليك، هذا بيد الله. أنت عليك أن تصبر وأن تتقي الله. اصبر على البلاء واتق الله، فيما أمرك فأتمر، فيما نهاك فانتهي، وفيما أخبرك فصدق، وانتظر، انتظر الفرج من الله، علمه عند الله، لا يعلم متى يكون النصر إلا هو. وإياك أن تسيء الظن بربك، فإن من ظن أن الله ترك أولياءه فلا ينصرهم فقد أساء الظن في الله، وهذا لا يجوز، بل إن وعد الله حق. ألا إن نصر الله قريب، قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا، هذا حق الله أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد، أوجبه على نفسه أن ينصر المؤمنين ولو بعد حين، مثل ما قالوا في فرعون أيضا أنه بين قوله أنا ربكم الأعلى وبين هلاكه 40 سنة. ذكر هذا ابن كثير. وهنا بين فراق يوسف وبين لقائه بأبيه 40 سنة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فرعون ظالم، أمل الله له هذه المدة الطويلة ثم أخذه وأهلكه. فكل ظالم له نهاية إذا لم يتب إلى الله، وكل مظلوم يقال له اصبر وانتظر الفرج، ودعوتك مستجابة في من ظلمك ولو بعد حين. ولهذا لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، كان فيما أوصاه في حال ذهابه لمن قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف يتقيها عنده؟ كيف يتقي دعوة المظلوم؟ أي نعم، واتقي دعوة المظلوم كيف تتقيها؟ معناه أي لا تظلم، هذا لا تظلم. دعوة المظلوم ما تتقى إلا بهذا، وإذا ظلمت بادر إلى استعطافه، أنا نادم وأنا ممتثل وعجل. لو حصل منك أنك ظلمت فعجل باستعطافه وأبذل له الحق الذي عليه. واتقي دعوة المظلوم لا تظلم، وإذا حصل منك أنك ظلمت بادر إلى المظلوم واطلب منه العفو وأبذل له الحق، أبذل له حقه، وإلا فدعوته مستجابة إذا دعا عليك في ليل أو نهار، فليس بينها وبين الله حجاب، معناه أنها ترفع إلى الله فلا يردها عن الله راد. ليس بينها وبين الله حجاب، الأبواب مفتحة، أبواب السماء مفتحة لصعود دعوة المظلوم، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين بل يكرههم وينقصهم ويبغضهم، لأنه هو حرم الظلم على نفسه، فقال كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو حرم الظلم على نفسه لأنه يبغضه وينقثه ويبغض أهله الظلم وينقثهم ويكرههم أشد الكراهية. ولهذا كما سمعتم جعل أبواب السماء مفتحة لدعوات المظلومين، ووعد بالنصر: لأنصرنك ولو بعد حين. فقال: والله لا يحب الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: والظالمين أعد لهم عذابا أليما، أعد الله للظالمين عذابا أليما، يعني شديد مؤلم أشد الإيلام. وقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فقال: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يحب الظالمين. فكانت من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين أرسل إلى اليمن، قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا سائل عمر من المغرب يقول: أنا شاب مغربي سلفي المنهج والحمد لله، وأريد الالتحاق بإخواني طلبة العلم في اليمن، فكيف أفعل؟ ف تسأل السفارة اليمنية عندكم قد تجد حلا لأمرك، وبالله التوفيق. هذا عثمان بن محمد من ليبيا يقول: ما حكم من عرضت عليه الإمامة فتركها خوفا من الرياء، يحاول جاهدا ما إن يبدأ بالقراءة حتى يشعر بالرياء، ويخاف إن تركها تقدم من هو ليس بأهل لها، فهل يأثم إن تركها الإمامة في الصلاة؟ إذا أنت من الحفاظ أو ممن يحفظ فجاهد نفسك في موضوع الرياء وصلي بالناس، إذا أنت أحفظهم لكتاب الله أو أقرأهم لكتاب الله جاهد نفسك بالإخلاص وادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك بما لا أعلم. أكثر من هذا الدعاء، قل: اللهم إني أسألك الإخلاص، اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، عبد الحكيم بن زياد من الإمارات يقول: أسكن مع شباب، وكنت قد اشتريت دشا وتلفازا، وكنت كمعظم الشباب مشاهد أفلام وأغاني، قال: ثم ثبت وأصبحت أشاهد القنوات الإسلامية، قال: ولكن عندما أسافر يفتح الشباب جميع القنوات، فهل يصلني الإثم؟ الجواب عليك وقد تبت إلى الله عز وجل أن تبتعد عن الدشات وعن التلفاز، وأن تقبل على ما ينفعك من طلب العلم والقراءة في الكتب النافعة المفيدة، وأن تنصح من حولك بالاستقامة، والله الموفق. وهذه أم عبد الرحمن السلفية من ليبيا تقول: أعمل في غرفة العمليات في مستشفى خاص بالنساء، ولا بد من لبس بدلة خاصة من أجل الدخول إلى غرفة العمليات، وأحيانا يكون الدوام طويلا من 8 صباحا حتى 8 ليلا، ولا بد من دخول الخلاء من أجل الصلاة، فهل أكون ممن تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها كما جاء عند أحمد والدولابي؟ إذا كان هذا المستشفى خاص كما تقولين، خاص بالنساء وما فيه اختلاط، فإن شاء الله لا بأس أن تدخل حمام المستشفى من أجل الوضوء ومن أجل الصلاة، وتلبسين اللبس الشرعي فيما يتعلق بالصلاة، واللبس الشرعي في خارج الصلاة، والله الموفق. أما إذا كان هناك اختلاط فأنصحك بالابتعاد عن هذا العمل. هذا سائل يسأل عن تفسير الصابوني المعاصر، وأقول لا يعتمد على تفسير الصابوني المعاصر، عليك بتفسير ابن كثير، وعليك بتفسير ابن جرير، تفسير السعدي والشنقيطي والبغوي، وتفسير الشيخ ابن عثيمين، وتفسير الشيخ بن باز وأمثالهم من أهل السنة والجماعة. يقول فائدة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه، حيث قال للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم القيامة يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أحسنت بارك الله فيك. هذا سؤال حول سجود السهم، أي تنظر من الفتاوى شيخ علي. هذه سائلة من الجزائر تقول مجموعة من النساء عملنا في رمضان كمتطوعات لجمع التبرعات من المنازل وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وشاركنا في العمل مجموعة من الرجال. لو أن السؤال يوضح أكثر إيش الغرض من هذه التبرعات، وهل هناك فقراء هم بحاجة إلى مثلها، إيش نوع المشاركة، لو يوضح السؤال أكثر من هذا. يقول الأخ فائدة: قال الإمام أحمد رحمه الله لطلابه: اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئس في الخصلة في أهل العلم أي الحسد. قال المرجع سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 45 إلى 58. قال الفائدة الثانية: دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على الإمام حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله، فقال: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك، أي خوفا منك. قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. يقول المرجع: ذم المال والجاه لابن رجب، صفحة 56، وهذا يحث على الإخلاص وأن الإنسان يبتغي بعمله وجه الله ويحذر الرياء والسمعة. وهذا أحمد بن سليمان المكة يقول: السلام عليكم وعلى جميع الطلاب، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: تجاوزت الميقات وأنا ناوي العمل ثم العمرة، فما الحكم؟ إذا تجاوز الميقات بدون إحرام وهو ينوي العمرة فعليه الفدية. إذا لم يعد، أما إذا عاد إلى الميقات وأحرم منه فما عليه شيء. وإذا كان عبر مثلا على ميقات يلملم، ما يكفي أنه يخرج إلى التنعيم، لا، يعود إلى ميقات يلملم أو إلى ميقات أبعد منه كميقات أهل المدينة ويحرم بالعمرة. وأما إذا خرج إلى التنعيم فقط هو متجاوز الميقات بدون إحرام فعليه الفدية، شاة يذبحها ولا يأكل منها، يجزع لحمها، وإذا لم يقدر على ذبح الشاة يصوم 10 أيام، هذا إذا لم يحرم. أما إذا أحرم في ملابسه العادية وهو لابس للمخيط والمحيط فعليه فدية لكن أخف من الأولى، لأنه أحرم، إلا أنه لم يلبس ملابس الإحرام، فإن غطى الرأس فعليه فديتان، وإن كان الرأس مكشوفا عليه فدية واحدة. الصيام 3 أيام، والأولى 10، أو ينسك نسيكة هو بالخيار، أو يتصدق ب3 آصع على 6 مساكين، 3 آصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف، الصاع 3 كيلوات، الثلاثة 9 كيلو، 9 كيلو على 6 مساكين من كيلو ونصف. هذا إذا أحرم، إلا أنه لابس والرأس مكشوف، أما لابس وأيضا الرأس معطى عليه فديتان، يعني 6 مساكين يطعم 12 مسكين، 3 آصع يكون 6 آصع، لكل مسكين كيلو ونصف. يعني إنسان تجاوز الميقات لأنه يريد إلى المدينة لا بأس، حتى لو دخل مكة، لأنه سيخرج من مكة وسيذهب إلى ميقات المدينة، طيب لا بأس. ونقول أيضا للسائل، الفائدة من طلب العلم هي أن العلم يبصر الإنسان في طريقه، يبصره، إذا أنت مضطر وكنت أحرمت وأنت في ملابسك تكون الفدية أخف عليك، وعند الإحرام تجعل رأسك مكشوفا فتكون فدية واحدة فقط أخف عليك. يقول السائل بأنه يعمل في الكهرباء، قال: وقد طلب مني تسليك الكهرباء لأحد البنوك، فهل أفعل؟ إن كان هذا البنك يتعامل بالربا فلا تفعل، وإن كان خالي من المخالفات فهذا ما أظن يحصل، إلا إذا كان خالي لا بس، لكن ما أظن يحصل لكثرة المعاصي ولكثرة المخالفات. هذا أبو فارس السلفي من الجزائر يقول: هل نظر الزوجة إلى الأجانب يوجب الطلاق؟ الجواب: تنصح إن صح، وعليها أن تقبل النصيحة وأن تلتزم وتتقي الله في نفسها، فلا تنظر إلى الرجال الأجانب، ذكرها بالله وباليوم الآخر. هذا عبد اللطيف من الجزائر يقول: هل لطالب العلم المبتدئ أن يسأل وينقب عن أحوال الرجال؟ الجواب: يقبل على طلب العلم، طالب العلم يقبل على طلب العلم، لا يسأل إلا بقدر الحاجة، إن كان يريد أن يزامل هذا، أن يجالسه، أن يدرس على يديه، في حاجة فعلى قدر الحاجة لا بأس، أما زيادة عن قدر الحاجة يشتغل بما هو أنفع له وهو طلب العلم. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.